قال الشوكاني رحمه الله: فصل في مبطلات الصوم. وهذا الباب الذي هو مبطلات الصوم عليه مدار رسالة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى التي هي في الصيام. قال: يبطل الصوم بأربعة أمور. الصوم يبطل إجماعا بأمور عدة وهناك أمور مختلف فيها وهي تبطل الصوم لكن ليس بالإجماع، وهناك أمور قيل بأنها من المبطلات والصحيح أنها لا تبطل الصوم. فمما أجمع عليه أهل العلم كما في كتاب المجموع للإمام النووي الردة وخروج دم الحيض والنفاس، فهذا مما أجمع عليه أهل العلم أنه يفسد الصوم ولا خلاف فيه، الردة والحيض والنفاس. وأما ما ذكره المؤلف هنا والشارح فبعضها بالإجماع وبعضها على خلاف بين أهل العلم. قال: يبطل الصوم بأربعة أمور. هذا في نظره، وسيأتي الكلام على أن في بعضها خلاف وهناك زيادات كما سمعت، فليست أربعة فقط. قال: الأول بالأكل إجماعا، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن الأكل يفسد الصوم، وهذا في حق المتعمد وأما الناس فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير أنه لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وخالف في هذه المسألة الإمام مالك وربيعة فقالوا: يفطر وعليه القضاء وليس عليه كفارة، من أفطر أو أكل أو شرب ناسيا يفطر وعليه القضاء وليس عليه كفارة. قالوا: لأن الإمساك يبطل بترك الصوم، هو ركن يبطل بتركه الصوم كما تبطل الصلاة بترك بعض أركانها، وهذا قياس ليس بصحيح، فإنه مقابل النص، والقياس إذا كان مقابلا للنص فإنه فاسد فإذا من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. ومع هذا فإن أهل العلم يقولون: لو رأيت رجلا يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا فإن الواجب عليك أن تنبهه، لا كما يفعل بعض الناس فيقول: أطعمه الله وسقاه، اتركه يأكل ويشرب. لا، لأن هذا خطأ، ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فتنبهه بأنه صائم حتى يترك ذلك. قال: والثاني الشرب كذلك، أي من المفطرات بالإجماع، ولو كان الأكل والشرب قليلا، ولو كان شيئا يسيرا كما قال بعضهم، ولو كان مثل حبة السمسم فإنه من المفطرات. وقد ذكر أهل العلم مسألة ما يبقى في الأسنان، فإن الإنسان قد يأكل فيعلق في أسنانه شيء من الطعام، فهل إذا ابتلعه أثناء الصيام، وهذا يحصل للمتسحر إذا تسحر متأخرا ثم خرج للصلاة وأذن المؤذن وبقي في أسنانه شيء من الطعام فأكل هذا الشيء اليسير أخرجه بلسانه ثم أكله، فإنه يدخل في من أكل أو شرب متعمدا. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، فإنه قد يبقى في الأسنان شيء فيجب تنظيف الفم بعد السحور وقبل أذان الفجر. إلا أن العلامة العثيمين يقول كما في نور على الدرب في أسئلته أنه إذا كان شيئا يسيرا يتعسر إخراجه يذوب مع اللعاب أي يضيع مع اللعاب وهو شيء يسير فقد يغتفر، وأما أنه يخرج طعاما يعني يحسه بلسانه يشعر به قطع من الطعام ثم يأكله ويصلي هذا يعد مفطرا، وفعله إن كان في أثناء الصلاة فإنه مبطل للصلاة لأنه أكل وهو يصلي وأكل وهو صائم، فينتبه لهذا. ويذكر أهل العلم في هذا الباب أيضا ما إذا أدخل شيئا يسيرا من الماء أو اللعاب من خارج الفم وابتلعه فإن هذا أيضا من المفطرات، وكان الفقهاء يقولون مثل بلل خيط الإبرة، فإنهم كانوا إذا خاطوا بالإبرة يعني يبلون ذلك الخيط بشيء من اللعاب، فإذا أخرج ذلك الخيط ثم أعاده إلى فمه فمص ما فيه من اللعاب وابتلعه فقد أفطر. ومثله ماء السواك، فإن الذي يستاك بالأراك لا شك أنه يصيب هذا الأراك اللعاب وربما يمتلئ باللعاب، فبعضهم يخرج السواك وهو صائم ثم يدخله مرة أخرى فيمصه ويمص ما فيه من اللعاب فيبتلعه، فإذا فعل ذلك فقد أفطر لأن هذا اللعاب قد خرج من جسمه أو من فمه وانفصل عنه ثم أدخله مرة أخرى. ولهذا من يستعمل السواك ينبغي له إن كان فيه رطوبة أنه يمص ما فيه ويبصقه حتى لا يقع في هذه في هذا الحرج حتى لا يقع في هذا الحرج. قال والثاني الشرب كذلك، والثالث الجماع هو كذلك بالإجماع، وقد نقل الإجماع الإمام النووي في شرح مسلم وغيره من أهل العلم. وفي هذه المسألة تدخل تحتها مسائل، المسألة الأولى أن من جامع في نهار رمضان متعمدا فعليه الكفارة المذكورة في حديث عائشة وحديث أبي هريرة مترتبة، عتق رقبة فإن لم يستطع أو لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعلى ذلك جماهير أهل العلم. وخالف في هذا الإمام مالك وقال لا يجب الترتيب في كفارة صيام من أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم، والصحيح قول الجماهير، فإنه في ثنايا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام هل تجد رقبة، ثم قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، إذن لابد من هذا الترتيب المسألة الثانية من جامع ناسيا في نهار رمضان وهو صائم، وقد يقول قائل الجماع لا ينسى كيف يجامع وهو ناسي؟ يقول أهل العلم إن حصل هذا فما حكمه؟ إن حصل هذا بعض الناس ربما ينام ويطيل النوم فيقوم وهو لا يشعر أنه صائم فيقع في ذلك، فمن جامع ناسيا في نهار رمضان اختلف فيه أهل العلم على 3 أقوال. القول الأول أنه لا شيء عليه، وهذا قول مجاهد والحسن والشافعي وقول أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري، ورجحه كثير منهم ابن المنذر وابن عبد البر وشيخ الإسلام. والقول الثاني أن عليه القضاء فقد فسد صومه، وهذا قول عطاء والأوزاعي والليث ومالك وأحمد، وهو وجه للشافعية. القول الثالث أن عليه القضاء والكفارة، قضاء اليوم وكفارة المجامع متعمدا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والصحيح القول الأول، لأنه لا يختلف عن قوله عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، وهكذا من أتى أهله ناسيا وقد رفع الإثم والحرج عن الناس كما في الأدلة الكثيرة. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب، في باب الجماع، هل المرأة إذا أتاها زوجها في نهار رمضان وهو صائم بهذا القيد وهي صائمة هل عليها كفارة؟ الجماهير من أهل العلم أن المرأة إذا أكرهت فليس عليها شيء، المرأة إذا أكرهت فليس عليها شيء، وإن لم تكره وكانت موافقة لزوجها فعليها الكفارة التي ذكرت في حق الزوج. هذا قول جماهير أهل العلم. وهناك قول للشافعية وهو قول للظاهرية، وكان يرجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمة الله عليه، أنه لا شيء عليها، لا شيء عليها، إن أكرهت فلا شيء عليها، وإن لم تكره فهي آثمة إذا وافقت زوجها على ذلك، لكن ليس عليها كفارة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه ذلك الرجل وقال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، بين له الكفارة ولم يقل له: وزوجتك عليها كفارة، بل لم تذكر في الحديث. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فهي في أمس الحاجة لمعرفة هذا الحكم إن كان يلزمها، ومع ذلك لم يذكره عليه الصلاة والسلام. وأيضا من المسائل التي تذكر في هذا الباب: من أفطر متعمدا ثم جامع هروبا من الكفارة، يعني يريد أن يجامع أهله فسمع أن هناك كفارة مغلظة فقال نفطر أولا ثم يجامع هروبا من الكفارة، فهذا أولا عليه التوبة، لأنه قد تعدى وهتك حرمة هذا الشهر وهو شهر رمضان. وهذا قول الشافعي. والجمهور يقولون عليه الكفارة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما فعله هذا عبارة عن حيلة، والحيل محرمة في دين الإسلام إذا كانت توصل إلى المنكر أو إلى البدعة أو إلى المعصية. فإذا عليه التوبة، فهو آثم لهتك حرمة الشهر، وهو آثم لأنه أتى امرأته، وأيضا آثم لهذه الحيلة، وعليه أيضا الكفارة لأنه يعلم هذا الحكم وإنما احتال عليه. ثم إن هذه المسألة، وهي من أتى امرأته في نهار رمضان، اشترط فيها أن يكون في نهار رمضان وأن يكون صائما، فإنه إن لم يكن في النهار فلا شيء عليه، كان في الليل أو كان في نهار رمضان لكنه ليس ممن يلزمه الصوم هو وزوجته فلا شيء عليه. وكيف يكون في نهار رمضان ولا يلزمه الصوم؟ كان يكون مسافر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، أو قدم من سفر وهو مفطر ووجد امرأته قد طهرت من حيضها، فهذا لو حصل منه ذلك فليس عليه كفارة. وهنا فائدة ذكرها العلامة العثيمين في مجالس شهر رمضان، فقال: المفطرات فيما عدا الحيض والنفاس، المفطرات فيما عدا الحيض والنفاس لا تفطر إلا بثلاثة شروط. جميع المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تكون مفطرة إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون فاعلها عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا، فخرج من ذلك الجاهل الذي يجهل أن هذا من المفطرات، وقال أيضا أو يجهل الحكم الذي يترتب على ذلك، وأن يكون ذاكرا فأخرج الناسي، فمن وقع في مفطر ناسيا فلا يعد هذا مفطرا له، وأن يكون مختارا فمن أكره على الإفطار فإنه لا شيء عليه. إذن هذه ثلاثة شروط لا تكون المفطرات مفطرات إلا بها ما عدا الحيض والنفاس. إذن فهذه ثلاثة أمور أجمع عليها أهل العلم: الأكل والشرب متعمدا، والجماع كذلك. وذكرنا أيضا أن مما أجمع عليه أهل العلم هو الردة وخروج دم الحيض ودم النفاس. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.